الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث السادس في حقيقة الإدراك. المقصود من الإدراك هو نفس العلم، نقول أدركت الشيء بمعنى أنني علمته، يعني أصله في اللغة الإدراك بمعنى الوصول إلى الشيء. وبالنسبة للمعلومات أدركت المعلومة الفلانية، يعني وصلت إليها، معناها أن هذه المعلومة قد تكونت في ذهني أو هذه حضرت في ذهني. العلم هو تقريبا نفس المعنى، حصول، يفسره المناطق هكذا، العلم حصول صورة الشيء في العقل أو عند العقل، أو حضور صورة الشيء عند العقل. هناك يعني تفصيلات كثيرة في صحة التعريف من عدمه، ولكن هذا التعريف المعروف في الفلسفة أو في المنطق. يقولون بأن هناك نوعان من العلم، وقد أشرنا إليهما في بعض البحوث السابقة. قلنا بأن هناك نوع من العلم يسمى العلم الحضوري، والعلم الحضوري ليس المقصود منه حصول صورة شيء في الذهن، بل حضور نفس الشيء. والقسم الثاني هو العلم الحصولي، وهو حضور صورة الشيء عند العاقل أو في الذهن أو عند الذهن. المعروف أننا حينما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى نقول أن علمه حضوري وليس بحصولي، وأن كل الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بنفسها، لا أن الله تنطبع في ذهنه صور عن الأشياء مثل الإنسان. الإنسان أكثر علمه حصولي، الله سبحانه وتعالى كل علمه حضوري وليس حصولي، الأشياء حاضرة عنده وليس تنطبع صورها عند الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نتكلم عن انطباع صور في الذهن فهذا بحسب غالب علم الإنسان، لأن أكثر علم الإنسان وغالب علم الإنسان هو علم حصولي وليس بحضوري. علم الحضوري مثل الألم، الراحة، الفرح، الحزن، هذه أشياء من العلم الحضوري عند الإنسان، أشياء معينة. وأما باقي معلومات الإنسان فهي معلومات حصولية وليست معلومات حضورية، باقي معلومات الإنسان. ما هي أو ما هو نفس العلم أو الإدراك؟ من خلال البحوث السابقة أيضا يتضح بعض الشيء أو كثير من تعريف العلم أو معرفة ما هو العلم. قلنا بأن هناك حواس خمس، هذه الحواس الخمس تأخذ صورا عن الخارج، عن الخارج المحسوس. الحواس الخمس تأخذ صور عن الخارج المحسوس. الصور كل حاسة تأخذ صور بحسب نظام الحاسة، الذوق يأخذ صور ذوقية، السمع يأخذ صور سمعية، العين تأخذ صور بصرية، الإحساس يأخذ صور حسية. بعد ذلك في الذهن تجمع هذه الصور. أفرض حينما أريد أن أعرف مثلا الشات، فأخذ عنها صورة بصرية، ألمس القرن، ألمس الشعر، أخذ صور حسية، أسمع صوتها مثلا، ألاحظ حرارتها مثلا، وإلى آخره، أشياء كثيرة أخذ معلومات عنها عن طريق هذه الحواس. كل شيء يعني لما أنظر صار عندي معلومة، لما أسمع صار عندي معلومة جديدة ثانية غير المعلومة الأولية، لما أنظر مرة ثانية بعد 10 دقائق ما أستعيد المعلومة السابقة، وإنما هي معلومات جديدة غاية ما هناك أنا سأطابقها بالمعلومات السابقة وأرى أن هل هناك شيء تغير أو لا. إذا هناك شيء تغير فأضيفه إلى معلوماتي، وإذا لا ما تغير شيء، والمعلومات الجديدة هي نفسها المعلومات السابقة، خلصنا بعد أطبق هذه مع هذه. جتني صورة مثلا سمعية عنها أضيفها، كأنه كل شيء أفتح له ملف، أضيف له صورة سمعية، أضيف له صورة بصرية، أضيف له صورة حسية، أضيف له صورة بعد سنة، أضيف له صورة بعد 10 سنين، أضيف له صورة، وهكذا أجمع حول نفس الموضوع. كل ما جت معلومة خليتها في نفس الرف مال هذا، مال هالقضية هذه أو هالحاجة هذه، وأزيدها معلومات، المعلومات كل ما جالها تزداد. طبعا بعض الأحيان قد يتبين لي أني أخذت معلومات في فترة من الفترات مغلوطة، فلما يجيني معلومات جديدة ألغي المغلوطة وأخلي الجديدة وهكذا. هذا اللي بيجي الكلام فيه طبعا اللي نسميه تطور التفكير أو تطور الأفكار. فإذا عندنا إحنا العلم هو هذه الصور المتكونة، صور مختلفة الأنواع متكونة في الذهن، هاي كلها تعتبر مادة العلم اللي أستفيد منها في إدارة في تطور التفكير والعلم. طبعا عندي كما ذكرنا أيضا قوانين أخرى عقلية، هذه الآن نتكلم عن صور حسية، في عندنا قوانين عقلية أيضا هي أيضا حقائق كما مر الكلام حولها. فهذه المعلومات بتلك القوانين أديرها العقلية، أي معلومات الحسية أديرها بالقوانين العقلية وستنتج لي معلومات جديدة أيضا، لا أخذتها من الحواس ولا هي نفس الموجودة في الذهن. مثلا لما أكتشف أفرض أعرف شيء عن الشمس أو عن القمر، وشيء ينتج عن يعني ينتج عنه أنه هناك علة لهذا المعلول، معلول معين، أكتشف بأن هناك وراء هذا المعلول علة، مثلا هناك سبب لحصول هذا الشيء، وأبحث عن السبب لحصول هذا الشيء. مثلا خلنا نتسلسل بشكل بسيط، أشوف مطر، فطبعا كيف طاح المطر؟ لابد أكو سحاب، فألاحظ يعني هذا الماء جاي من أعلى، فألاحظ من وين جاي؟ من السحاب. فإذا بقانون العلة والمعلول أنا شفت المطر، لكن اكتشفت وجود علة لسقوط هذا المطر في السماء، رحت للسحاب شفت أن هذا السحاب مجموعة ماء موجود فيه، ماء منازل من السماء، زين هذا السحاب أيضا أبحث كيف صار، يعني كيف تعلق اصلا في السماء، الماء المفروض في البحار والمحيطات والارض، شعلقوا في السماء، ايش خلاه يثبت في السماء؟ فاعرف ان هناك قانون تبخر مثلا، وانه تبخر من البحار. وزين تبخر هم تسأل، حتى لو تبخر صعد فوق ليش ما بقي تحت؟ لو اكو علة هي التي تسببت في صعوده الى الاعلى وعدم بقائه في الاسفل. اعرف ان هناك قانون الضغط الجوي مثلا، او قضية الجاذبية، وان لما تفتت صارت جاذبية قليلة جدا فصعد، ما اكو شيء الارض لا تجذبه، فصعد الى السماء. زين ايضا كان مفتت، شنو اللي جمعه وخلاه يرجع يصير قطرات؟ او كان ساخن، شنو اللي خلاه يصير بارد؟ شلون تكثف وشلون رجع ما ابحث هم اجد. المهم انه لاحظ المعلومات الحسية اللي عندي، انا شفت ماي وشفت كذا، اضافة الى هذا عندي قوانين، قانون الجاذبية، قانون الضغط الجوي، قانون التسامي، قانون ما ادري تكثف، قانون ما شاء الله من القوانين. فاذا لاحظ الاشياء الحسية اديرها بالقوانين العقلية، النتيجة تعطيني معلومات جديدة ايضا. هذا اللي نعبر عنه بانه تطور الفكر. فاذا تطور الفكر بالنسبة الى الفلسفة الاسلامية معناه تكثر المعلومات، ان المعلومات تتكثر عند الانسان. زين نرجع الى هذا كله في بيان شيء من حقيقة الإدراك، وسيأتي بقية البحث. الصورة الذهنية التي في الصورة الذهنية لها خصائص معينة، يذكر منها هنا خاصيتين. الخاصية الأولى فهي أن الصورة الذهنية تحمل شيء، يعني لها خصائص هندسية معينة، تحمل طول وعرض وعمق وإلى آخره. هذا اللطيف أنك لما تلقط صورة عن الخارج في الذهن ترى أن تلك الصورة كأنها بحجم الخارج. يعني لما تتصور شخص ما تتصور هذا، أنه لما يدخل هذا الشخص صورته، أنت لما تلقط صورة، بتلقط صورة مثلا خلها بتصير في الفيلم 3:4 مثلا، أو 2:3 أو شيء من هالنوع. هذا إذا في هذا الفيلم. زين هو شو مقدار اللي تاخذ الصورة من الذهن البشري؟ شنو المساحة؟ فبيحسبوها بالميكرونات مثلا، الواحد من الألف من الملي مثلا، وأظن أقل من ذلك بكثير، لأنه معلومات مئات السنين كلها في هالمقدار البسيط. فإذا بتحسبها على أنها موجودة في الذهن البشري، فمعناها ستكون شيء صغير جدا، يعني لا قيمة له في الحجم من الذهن البشري، هو المقدار الذي يحتفظ بهذه الصورة. زين إذا كان هذا الحجم، كيف أنا أرى الصورة بحجمها الطبيعي؟ لأن أنا اللي أشوفه هو اللي انطبع داخل ذهني. هذا يعني الذهن هو يلقط الصورة ويعطيني عنها معلومات، ولذلك لو عندي تشوش في النظر توصل الصورة مشوشة، لو ما عندي أصلا نظر ما توصل صورة. فإذا أنا ألاحظ شنو الصورة، أخذها إلى الذهن، ومن الداخل الذهن هناك الذهن هو الذي يعطيني حجمها وطولها وعرضها وما شنو كذا، يعطيني معلوماتها كاملة. فأنا أخذها بمعلومات كاملة وبالحجم الطبيعي، مع أن الصورة الموجودة في الذهن هي لا تقاس يعني ذرة ليست شيء. أيضا يعني هذه جهة أن الصورة تدخل في الذهن بشكلها الهندسي الخارجي، كروية كروية، كبيرة كبيرة، حديقة حديقة، سماء سماء، تشوفها فضاء شقد إلى آخره. أيضا هناك نوع من الثبات في المعلومة الذهنية، بمعنى أنه مثلا خليت قلم قدامك على بعد 5 متر، على بعد افرض متر، تشوف طولها وعرضها وحده، أخذت القلم وديته إلى 3-4 متر، طبعا بالنظر النظر بيشوفه صغير، لكن لما تيجي إلى الصورة اللي في داخل ذهنك عن القلم نفس الصورة اللي كان متر، ما يعني هو صغر في عينك، ولكنك المعلومات اللي تاخذها عنه تحسب هذا وش قد يصغر وما شنو، بعدين تعطيك معلومة عنه عن حجمه الطبيعي نفس الشيء، وهكذا لو أبعدت أكثر هم تعطيك صورة عن حجمه الطبيعي، معناها المعلومة ثابتة خلص، ماكو مشكلة أنك في هذا المكان غيرت. ولذلك أنت تشوف الطائرة على بعد، من اللي يتصور أن الطائرة هذا طولها وهو يشوفها؟ فيشوفها صحيح 10 سنتي طولها، لكن المعلومات اللي توصلك مو أنها 10 سنتي، وإنما توصلك مع لأنه يحسب هو البعد وكذا وشلون تصير، الذهن عنده غير هذه الصورة اللي شافها، يقيس معلوماته السابقة، مشايف طائرات مسبقا وملاحظ قريبة، الآن شافها بعيدة، يقيس المسافة والحجم شنو وش قد هذه مساحة الطائرة، فتشوف أنه يأخذ معلومات ثابتة مع تغير الصور الملتقطة، والتقط صور مختلفة، ومع اختلاف هذه الصور إلا أنه في النتيجة أخذ معلومة ثابتة، لما شافها من بعيد هم ما غير المعلومة، هي الطائرة نفسها شافها على الأرض وشافها بعيد ما غير المعلومة، مع أن الصورة مختلفة تماما إلا أنه ما غير المعلومة. إذن عندنا جانبين، أن الصورة لها خصائص هندسية تشبه الخارج، وكأنها أصلا تعطي صورة متكاملة عن الخارج، وكأن هذه الصورة اللي في الذهن هي نفس كأنها هي نفس الخارج، مع أن الواقع خلاف ذلك، يعني الواقع أن هناك قضية تختلف، مو بنفس الخارج، لكن تعطي انطباع وكأنه أنت في يعني أنت ترى الخارج نفسه، مو أنه تلتقط صور وتحلل تلك الصور. والشيء الثاني أن هناك ثبات في هذه المعلومة، لما تلقط معلومة خلاص تلقط مرة ثانية عن نفس المعلومة، تشوف قد تزيد معلومات، قد تنقص معلومات، قد يتبين أن في ذيك غلط، قد لا يتبين، المهم أنه أكو عندك أشياء ثوابت تلتقطها. هل هذه الصور أين تستقر هذه الصور في النتيجة؟ يعني هل هي هذه مجرد صور مادية منتهية، أو أنها صور لا مادية؟ طبعا عندنا مطروح احتمالا، الاحتمال الأول أن تكون معلومات كلها صور مادية فقط، ما إلها علاقة بشيء خارج عن المادة، وهذا اللي يقول بالماديين، أنه الإنسان مجرد تفاعلات كيماوية، أفكار تفاعلات كيماوية، صور اللي يأخذها مجرد تفاعلات كيماوية، وهكذا يعني كل الإنسان ما وراء هذه هذا الماي وهذا اللحم وهذا الشحم ماكو شيء، ما كل هذا. وعندنا الرأي الثاني اللي هو رأي المعروف عند المسلمين، أن الإنسان ثنائي وليس أحادي، روح ومادة. فإذا عندنا غير المادة هذه روح في الإنسان. فالحواس هي في الواقع تنقل الصور حتى تستقر في الروح اللي هي غير مادية، وكذلك العقل هو في الواقع يدير أمور حتى يوصل للروح معلومات. فإذا الإنسان ثنائي بدن وروح، البدن يعمل يوصل المعلومات إلى الروح. ولذلك قلنا احنا لو مات الإنسان وذابت جسده وصار ترابا، قلنا أن عنده جسد مثالي والروح تصير في الجسد المثالي والمعلومات يصير يستقبلها عن طريق الجسد المثالي، والمعلومات السابقة ما انتهت اندفنت في التراب، وإنما ما زال يعرف أصحابه ويعرف أهله وسابقه ولاحقه وشنه بصار عنده وشنه بيصير عنده عن طريق الجسد المثالي، أنه يحمل الروح والروح معلومات كلها موجودة في الروح، وكان الجسد السابق هو يوصل إلى الروح. قلنا بالعكس الجسد الجديد سيسهل مهمة وصول المعلومات وتدفق المعلومات إلى الروح أكثر من الجسد المادي. يعني الجسد المادي يعتبره عائق عن وصول المعلومات إلى الروح، إنه ما تقدر تشوف ما وراء الجدار مثلا، باعتبار أن العين هذا قدرته، العين المادية هذا قدرته. إذا يصير عندك ضعف في النظر هم نفس الشيء، يضعف استقبال المعلومات، يصير عندك ضعف في السمع يضعف استقبال المعلومات. فإذا الروح كل ما ضعفت هذه الحواس ضعف استقبالها للمعلومات. في الجسد المثالي يكون استقبال المعلومات أسهل، تنقل أسهل وإلى آخره، الرؤية تختلف وإلى آخره. فإذا عندنا الطريق الموصل الذي يوصل المعلومات إلى الروح في هذا العالم الجسد، وفي العالم الآخر الجسد أو الجسم المثالي. إذن هنا نعرف أنه كل الأعمال اللي تقوم بها الحواس واللي العمليات العقلية اللي يقوم بها المخ، هذه كلها أعمال حتى توصل المعلومات لتستقر في الروح في النتيجة، فصير المعلومات مع التراكم تستقر في روح الإنسان. إذن العمليات تبدأ مادية حسية، ثم أيضا العقل أو المخ نفسه هم شيء مادي ويدير هذه المعلومات إلى أن توصل هذه المعلومات إلى النفس فتستقر في النفس أو لا تستقر في النفس حسب نوع المعلومات صحتها وسقمها إلى آخره. إذن هنا نعرف أن هناك ثنائية في الإنسان، مادة وروح، وأن جميع الطرق المادية هذه تصب لتوصل المعلومات في النتيجة إلى الروح، لا أنها تبقى مجرد في الجسد وإذا انتهى الجسد انتهت المعلومات، لا تنتهي المعلومات، تبقى لأن الروح تبقى بعد فناء الجسد نفسه. طبعا هذا القول الذي يقوله المسلمون، وهذا اللي يفسر السعة من المعلومات ودخول هالمعلومات الضخمة هذه في الجسم الصغير هذا. بالنسبة إلى الماديين يقولوا لا، كل المعلومات مجرد تفاعلات كيماوية في المخ، ليس هناك شيء خارج عن المادة، مجرد انعكاسات الصور المادية اللي تلي في المخ هي في المخ، ما أكو شيء آخر. ولذلك على هذا لو ذهب الجسم ذهب كل العلم، لا يبقى شيء عند الإنسان، انتهى خلاص. وبعد هو كل موجود العلم داخل المخ، فإذا المخ راح راح العلم ويا نهائي. هذا تقريبا تمام الكلام في البحث السادس، وهو حقيقة الإدراك وإلى أين يصل عندنا الإدراك. طبعا هم عندهم يوصل إلى المخ ويوقف، فيكون مجرد تفاعلات الذهنية اللي في المخ، هذا نفس الجهاز الموجود في الرأس، ما في وراء شيء وراه شيء. احنا نقول لا والله، الحواس تعطي المخ، المخ يعطي الروح، فالاستقرار النهائي في الروح وليس في المخ. البحث السابع تطور المعرفة. يقولون ان احنا نقول بان المعرفة متطورة، هم ايضا يقولون بان المعرفة متطورة، ولكن نختلف وإياهم في معنى التطور. شنو معنى أن المعرفة متطورة؟ نحن رأينا أن المعرفة متطورة بمعنى أنه كل يوم تزيد معلوماتك، كل يوم معلومات، تتكثر المعلومات مو تتغير، تتكثر. يعني عندك اليوم معلومة، يوم ثاني فرض شفت شيء ثاني، مثل ما صورنا قبل شوي، تضيف معلومة ثانية، يوم ثالث صار عندك لاحظ شيء آخر في التجربة، طلع عندك خطأ في المعلومات السابقة، تشيل الخطأ، هذا خطأ ترفعه خلاص، تشيله من المعلومات، تعتبره غير صحيح، تحط عليه إكس. يوم رابع هم يجيك معلومات جديدة تضيفها، وهكذا. هنا عندنا تطور المعرفة. تطور المعرفة يعني كل يوم تزداد معلومات جديدة، تأخذ معلومات جديدة، وبإمكان الروح أن تستقبل في النتيجة معلومات لا نهائية مهما وضعت فيها من معلومات، لأنها عالم مجرد وليست عالم مادي. العالم المادي يمتلي، يعني لو هالمعلومات تصير في هارد من الهاردات الموجودة الكمبيوترية، من زمان يمتلي بسرعة، يعني خلال يومين ثلاثة أربعة وخلاص، صور من كل أنواع الصور تنتهي بسرعة. ولكن ومعلومات من كل أنواع المعلومات اللي يستقبلها الإنسان، يقول لك ملايين المعلومات في اللحظة، فهي كلها تروح خلاص، يمتلئ بسرعة. ولكن لأنه النتيجة تنتقل إلى مورد غير مادي، ولذلك لها سعة كبيرة جدا. فالمهم أن هذا تطور المعرفة بتكثر المعلومات، كل يوم ازداد معلومات جديدة، معلومات حسية، معلومات عقلية، معلومات رياضية، معلومات ما أدري شنو، كل شيء يدخل داخل هذا الذهن يحفظ مثل ما ذكرنا في ملفات وإليها مفاتيح. من تذكر هذا المفتاح ينفتح الملف، يظهر عندك تطلع عندك المعلومات، هذا اللي يفسر الذاكرة وغير الذاكرة. يعني تحتاج إلى بعض الأحيان ألفاظ تذكرك بالرواية الفلانية، تذكرك بالمعلومة الفلانية، تذكرك بالشخص الفلاني، وكأن الشخص الفلاني إله ملف، إذا ذكرت اسمه ينفتح الملف، يجيك المعلومات كلها. وهكذا الشيء الفلاني مثلا عن السماء، مجرد تذكر لفظ السماء يجيك المعلومات عنها، غايب عنك ولا في بالك أصلا، تذكر اللفظ يجيك المعلومات، أو تذكر شيء يرتبط بها تأتيك المعلومات وهكذا. هذه نسميها تطور في المعلومات الفكرية. فإذا عندنا احنا تطور المعلومات يأتي من الخارج، معلومات جديدة كل يوم من الخارج، أو إضافة من يعني استنتاجات من المعلومات الداخلية، إما إضافة معلومات خارجية بالتجربة أو بالحواس أو غيرها، أو استنتاجات من المعلومات الداخلية، فيصير عندك أيضا إضافة معلومات. هذا بالنسبة إلى التطور. لكن المعلومة هي معلومة ثابتة، يعني مو كل يوم تتغير لوحدها، وإنما حتى أي تغير في المعلومة معناه إضافة معلومة جديدة إما إيجابية أو سلبية. عندك معلومة جديدة، فدائما أكو إضافة معلومات حتى يصير نوع التطور. أما المعلومات السابقة موجودة، إما ما عجبتك مثلا طلعت غلط تأكس عليها خلاص تلغيها، أو تكون صح تخليها كما هي، ولذلك أنت تذكر المعلومة السابقة وتذكر أنها غلط. فعندك معلومتين، عندك المعلومة نفسها ما زالت موجودة حتى الغلط، وعندك معلومة ثانية أن هذه المعلومة ليست معلومة صحيحة، مو تنشال مرة واحدة. يعني مثل لما تكتب في المسودة، فتكتب المسلم لما يجي تصلح تشخط وتكتب من فوق، هنا في الذهن كله تشخط وتكتب من فوق، ما في يعني تزيل مرة واحدة وتكتب من جديد بحيث ذاك ينتفي وينتهي، لا، أي معلومة موجودة ضيف عليها معلومة ثانية بيان أن تلك المعلومة ليست معلومة جديدة، أو تلغي ذيك الصورة تجيب صورة كاملة للجديد. يعني بيت تبني، أول شيء شفت الساس مثلا خليت صورة الساس، بعدين جبته مبني السقف أضفت معلومات إلى السقف، بعدين جبت الصورة الكاملة والله شفت كل مبني وخاص، تجيب صورة جديدة، ذيك الصورة الأولى ما تروح، ولذلك تتذكره بعد ساس وتتذكره بعد إلى السقف وتتذكره بعد، كلها صور ما زالت موجودة ما انتفت، وبعدين هم تفرش وتسكن بي وهم تتذكر الحالات السابقة والحالات المتأخرة. فضيف صور على طول، ما تلغي الصور السابقة، لأن الصور السابقة هي أيضا معلومات أنت محتاجها فما تلغى. فإذا هذا بالنسبة إلى رأي أو الإسلاميين أو الفلاسفة الإسلاميين، الجماعة يقولوا أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، ماكو عندنا ثوابت في المعلومات، كل المعلومات هذه اللي في الذهن قابلة للتغير وللتطور وللتغير. يعني المعلومة أنت تشوف تحطها صح عقب كم من يوم تخترب لوحدها، أو تحطها غلط عقب كم من يوم تتطور وتصير خوش معلومة. أن حالة المعلومات في الذهن في الحركة مثل حالة الأشياء في الخارج أيضا، وكما تتحرك الأشياء في الخارج إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، المعلومات في الذهن تتحرك إلى الأسوأ أو إلى الأفضل. طبعا هذا كلام إن شاء الله سيأتي بأنه ليس بصحيح، ولكنهم أرادوا إطفاء ذلك النور فأتوا بهذا. وإذا قالوا بأن ماكو حركة داخلية في الأفكار، يعني عندنا حقائق مطلقة وإحنا نقول الله حقيقة مطلقة، فهم يريدوا ينفوا وجود الله، فعلى ذلك يريدون أن ينفوا الحقيقة المطلقة، ويعتبروا أن وجود أن الاعتقاد بوجود الله مجرد مرحلة يعتقد بها الإنسان ثم تتطور إلى الإيمان بعدم وجود الله. يقول لك إذا أنت الحين متخلف جدا أنك تؤمن بوجود الله، إذا تطورت وصل تفكيرك إلى أعلى قمة بعدين بتؤمن بأن الله ليس بموجود حسب فكرهم يعني. وهذه يقول جاية، يعني جاية غصبا عنك، باعتبار أنه هو الذهن يتحرك في حد نفسه وبروح في النتيجة إلى الإيمان بغير الله. المهم أكو تطور، ولكن هم اتطوروا إلى الخلف إلى أن انسحقوا وانتهوا، وما بقت من أفكارهم شيء يعتمد عليه. يعني صار تبين أنهم قاعدين يتطوروا للخلفهم مو إلى الأمام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.